هذا هو موضوع المحاضرة. موضوع المحاضرة نتيجة الإخلال بالإيمان، نتيجة إقامة الإيمان. ما الذي يترتب على إقامة الإيمان سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمم، وما الذي يحصل للأمم أو للأفراد إذا أخلت بالإيمان؟ هذا هو موضوع المحاضرة. نسأل الله عز وجل أن يوفق فضيلة المحاضر، ونسأل الله عز وجل أن يسمعنا على لسانه الحق، وأن يرزقنا الانتفاع بما نسمع، وأن يرزقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد المبعوث رحمة للعالمين، الذي علمنا الإيمان والتوحيد، وحذرنا من الشرك والضلال والبدعة، وربى أمة من أخرجت للناس فقامت أعظم أمة في تاريخ الإنسانية، أعظمها إيمانا، وأعظمها عدلا، وأعظمها أخلاقا، وأطيبها حياة في هذه الحياة الدنيا، وأسعدها عند الله تبارك وتعالى بالدار الآخرة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لي والإخوان الكرام جميعا أجر هذه الليلة وهذه الجلسة التي نحتسبها عند الله تبارك وتعالى، ونرجو أن نلقاها أو نجدها في مواجهنا يوم نلقاه. والأمر كما تفضل الشيخ أثابه الله الإخوان جزاهم الله خيرا في هذه الإدارة وفي غيرها، أرادوا أن يكون الحديث عن أثر الإيمان في بناء الأمم والأفراد، أو في المقابل عن أسباب انهيار الأمم، ولماذا تنهار أمم وشعوب، ولماذا يسقى أفراد. والأمر تحتاج إلى وقت طويل، ولكن خطورة الأمر وأهميته هي التي تجعلنا لأن نتحدث عنه ولا بد بما يفتح الله تبارك وتعالى به علينا. مما يبين أهمية هذا الأمر أن دعاة الحق والإيمان والسنة حينما يدعون الناس وأنفسهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الاقتداء بمنهج السلف الصالح في كل أمورهم العلمية والعملية، فإنهم إنما يدعون الأمة إلى الدواء الذي يشفي بإذن الله تبارك وتعالى من كل داء، يشفي من كل داء ويكفي عن كل علاج. إنه الدواء الذي يستأصل جميع الأمراض في قلوب العباد وأمراض الأمم عامة، ويمنع أسباب الانهيار التي يتعرض لها الفرد أو تتعرض لها الأمة. إننا حين ندعو الناس فنقول عودوا إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر لا يعني تعصبا لمذهب معين، ولا يعني قصرا وقرضا للناس على رأي من الآراء البشرية أبدا، ولكنه دعوة إلى سعادة الدنيا والآخرة، دعوة إلى المنهج القويم الذي يكفل ويضمن للإنسانية أفرادا وشعوبا أفضل الحياة في الدنيا، ويحقق لها عند الله تبارك وتعالى النجاة من العذاب في الآخرة. إن العالم اليوم أيها الأخوة الكرام يخاف من الانهيار ويخشى منه، وما من دولة أو فرد إلا وهي تخشى ذلك وتحسب الحساب له. حتى أقوى وأغنى دول العالم تتحدث كثيرا عن مسألة الوجود وإثبات الوجود، وتضع الخطط الطويلة والبعيدة المدى لتبقى ولتصارع ولتزاحم في خضم معترك الحياة التي جعلوها هم صراعا كصراع الوحوش في الغاب. ولكن الذي يؤلم كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن هذا العالم إلا ما قل لا ينظر إلى مسألة الانهيار وأسباب سقوط الأمم إلا من زاوية واحدة فقط، وهي الزاوية المادية أو الاقتصادية. حتى المسلمين، حتى هذه الأمة المباركة، حتى الذين يقرؤون كتاب الله ويسمعونه آناء الليل وآناء النهار، ويسمعون الأذان 5 مرات في اليوم والليلة، حتى الذين يؤمنون بالآخرة أكثرهم من هذه الأمة أصبحوا يصدقون هذا، فيبنون خططهم وأفكارهم وآراءهم على أن الحياة مرتبطة بالاقتصاد وبالمادة، وأن الخوف يجب أن يكون لدى الأفراد أو الأمم الخوف من الفقر، الخوف من الجانب المادي أن ينهار فينهار الفرد أو تنهار الأمة. ويشغل ذلك حيزا كبيرا من تفكير الناس، المسلم منهم والكافر. ونحن أمة الإسلام والقرآن يجب علينا أن نعرض كل أمر من الأمور على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لنعرف قيمة هذا الإيمان وحقيقة هذا الإيمان، وأنه هو الذي به نصلح دنيانا وأخرانا. وأما المقاييس والمعايير التي يقيس بها الكفار والماديون والشيوعيون والملاحدة فليست بعبرة ولا حجة عند من يؤمن بالله واليوم الآخر، من يؤمن بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا نبي الهدى، نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، يقسم ما الفقر يخشى علينا. نعم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أي رحيم وأي مشفق وأي ناصح أفضل وأعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد والله أبدا. ومع ذلك ينصح لهذه الأمة، وهو الذي شفقته ورحمته ورأفته بها كما قال ربه عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهو الذي في يوم القيامة في يوم الكرب الأعظم الذي لا كرب أعظم منه حين يقول كل نبي نفسي نفسي، يقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي. هذا شأنه صلى الله عليه وسلم، كمال الشفقة والرحمة والرأفة، ومع ذلك يخبرنا أنه لا يخشى علينا، وهو الذي يخشى علينا من أي ضرر وإن كان قليلا، والذي دلنا على ما ندفع به كل شر وإن كان ضئيلا. ما الفقر أخشى عليكم، لا يخشى علينا الفقر صلى الله عليه وسلم. الفقر لا يحب، تعود صلى الله عليه وسلم من الفقر، هو صلى الله عليه وسلم تعود من الفقر، تعاذ بالله منه. وهذا مما يحاربه هذا الدين، الفقر. بل إن الأمر عندنا في ديننا يختلف كلية عن كل مذهب في الدنيا، وعن كل دين محرم. إن الأمر لدينا أمر إطعام المسكين مرتبط بالإيمان بالآخرة. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. الأمر عندنا أثنى من أن يكون أوامر لأن يكون توجيهات أخلاقية، وأثنى من أن يكون أوامر قسرية تنهب الأغنياء لتعطي الفقراء. الأمر عندنا مرتبط بالآخرة، مرتبط بأصل الإيمان. ما سلككم في سفر؟ قالوا لم نكن من المصلين، وأيضا ولم نكن نطعم المسكين. انظروا كيف يكون إطعام المسكين والحض عليه والرحمة. هل اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة في الآخر. انظروا كيف تكون الرحمة، تكون هي مرتبطة، تكون مرتبطة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، بصحة العقيدة ترتبط ارتباطا مباشرا لا انفكاك معه. مع ذلك كله لا يخاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقر. فيجب علينا، على أمة القرآن، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن تلغي هذه النظرة تماما، وهي النظرة بأن سبب الانهيار هو ضعف أو قلة الموارد الاقتصادية أو الجانب المادي. إذا ما الذي يسبب الوجود وما الذي يسبب الانهيار؟ لابد إذا أن نبحث ذلك. الله تبارك وتعالى بين لنا في كتابه الكريم، أوضح البيان حال الأمم قبلنا. والعجب أنه ما من أمة أهلكها الله تبارك وتعالى ودنيات إلا وهي في حال القوة. يشهد بذلك كتاب ربنا، ويشهد بذلك التاريخ وواقع الأمم أيضا. قوم نوح دمروا في أوج قوتهم وتمكنهم. عاد الذين قالوا من أشد منا قوة، لم يروا أن أحد أشد منهم قوة. وقد قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أوتيت من أسباب القوة الأمر العظيم. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، الذين نحتوا الجبال وبنوا وسادوا المصانع، أيضا أتاهم عذاب الله وهم في حالة الضعف أو الانهيار الاقتصادي. أبدا، أتاهم وهم في أوج القوة، حلقوا وهم في أقوى ما يمكن من القوة والتمكن. وفرعون كيف، متى هلك، متى دمر هذه الأمة القبطية الفرعونية؟ هل دمرت في حالة ضعف؟ لا، بل دمرت وانهارت وسقطت في أوج قوتها عندما كان زعيمها ذلك الرجل الذي بلغت به الوقاحة والجرأة على رب العالمين أن يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول يا همان ابني صرحا من الطين فلعلي أطلع إلى إله موسى. أوج القوة والتمكن، ومع ذلك دمره الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك مما لا يخفى عليكم. كما قال الله تبارك وتعالى: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم. وفسر المعشار بأنه عشر العشر. فالأمم قبلنا قد شادت وبلت وبلغت من القوة، ومع ذلك أهلكت وعذبت لسبب ليس هو الضعف المادي بأية حال من الأحوال. وواقع التاريخ أيضا أمامنا. عندما دمر الله تبارك وتعالى ملك كسرى وقيصر، هل دمرت مملكة الفرس ومملكة الروم لأنها كانت تعاني من ضعف مادي؟ أبدا، كان الفرس يستعمرون الجزء الشرقي من العالم وينهبون خيراته، وكان الروم يستعمرون الجزء الغربي. ويكفي أن تعلموا أن الروم كانوا مستعمرين لبلاد الشام ومصر وغرب إفريقيا بكاملة، كانت مستعمرة رومانية. إذن في أوج القوة والعظمة سقطوا وذهبوا. لماذا؟ لما أن واجهتهم وقابلتهم جيوش التوحيد، عقد لواءها خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك البلد الطيب الطاهر، عقد لواء جيوش من عدد قليل وعدة قليلة، وذهبت وانطلقت ذات اليمين وذات الشمال، فطوحت بأعظم دولتين في تاريخ القرون الوسطى. كيف انهارت ولماذا انهارت؟ هل الذي سبب الانهيار هو الضعف المادي او الاقتصادي، التفكك السياسي او الى اخره؟ مع الاسف نقرا هذا الكلام في التاريخ، نسمعه في محاضرات او ندوات، يكتب في الصحافه في كتب. امر مسيء بين المسلمين حتى غفلت امه الاسلام عن هذه الحقائق الجليه واصبحت امه ماديه. فانظروا الى التاريخ، الى اسباب البقاء، الى اسباب الفناء، الى اسباب الحياه الطيبه والى اسباب الحياه السقيه نظره ماديه بحته. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش، وكيف كان كسرى يعيش؟ الله اكبر. وهل هناك مجال للمقارنه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم، افضل الخلق عند الله واحبهم الى ربه عز وجل، يعصب الحجر على بطنه من الجوع، يمكث الشهر والشهرين لا يدخل بيته الا الاسودان التمر والماء، لم يملا بطنه من الشعير من خبز الشعير، لم يجلس على خوان الخط على مائده كما كان اجلس كلكم تقرؤونها. والسيرة الصحيحة، ونؤكد دائما على ذلك، تجدون العدد العجاب وأصحابه الكرام، كيف كان أهل الصفة يعيشون؟ كيف كانوا يعيشون؟ كيف كان الناس، كيف كانت حياتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل هذا الحديث عندما قال صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم، لماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ سببه في نفس الحديث أن الصحابة الكرام بلغهم أن أبا عبيدة قد قدم بمال من البحرين، من هجر أو من البحرين، فجاءوا فكفروا واجتمعوا، الحاجة جمعتهم. نعم، حالة اقتصادية لو قولت بوضعنا اليوم لقيل إنها مجاعة، ومع ذلك هذه حياته صلى الله عليه وسلم وهذه حياة أصحابه. كيف كانت حياة الفطرة؟ ماذا نقول عن حياة الفطرة؟ ننقل فقط بعض ما قاله المؤرخون عن حياته بعد أن هزم، بعد أن دخل سعد بن أبي وقاص وجنده المدائن ودخلوا الإيوان، دخلوا القصر الأبيض ساجدين لله شاكرين حامدين، يقولون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. لما فعل ذلك، لما دخل سعد رضي الله تعالى عنه، كيف كان حال كسرى؟ يقولون لما دهمه المسلمون وراى ان المدائن ستسقط ولا حيلة له ولا مقر، اصطحب معه ما خف من متاع وشهواته. فما هو هذا الخفيف؟ ألفا، اصطحب ألفا من الطباخين والطهاة فقط، وترك الباقي، وأخذ معه ألفا من البزاة الذين يعلمون الجوارح الصخور وأمثالها ليصطادوا له، ألفا ومن الجواري نحو ذلك، وحمل من الجواقيف ألف حمل أو ما أشبه ذلك. هذا فقط وهو هارب، أخذ الشيء الخفيف العجل يهرب من وجه هؤلاء المؤمنين، وترك من الكنوز العظيمة ما أورثه الله لأمة الإيمان تصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم هذا من فقر أخشى عليكم، وتصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتنتقم كنوزهما في سبيل الله إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي يفتي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. انظروا ما قال لتستثمرن أموالهما لتنمية أو تحسين أوضاع المسلمين، لا، تنفقن في سبيل الله. ولذلك أورد المسلمين هذه الكنوز. إذا كان هذا حاله وهو هارب، كيف حاله وهو مقيم؟ هذا طاغوت الضلال الذي مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حياته وتلك حياة خليل الله وحبيبه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن العبرة في الحياة الطيبة، في الحياة السعيدة، في بقاء الأمم، في سعادتها للدنيا والآخرة، ليست أبدا هي ذلك الجانب الذي يزعمون، وإنما هي في الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتمسك بكتابه. فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عافانا الله وإياكم. الذي يتبع هدى الله لا يضل ولا يسقط، على الصراط وعلى الطريق المستقيم على الحق، وأيضا لا يسقى بتسليط أعداء الله تعالى عليه، لا يسقى بفقر مبقع، لا يسقى ببلية ناحقة بعذاب من عند الله يرسله عليه، لا يسقى، وأيضا لا يضل لأنه على الصراط المستقيم. لكن من أعرض، إذا أعرض عن ذكر الله فله من المعيشة الضنك بمقدار إعراضه عن ذكر الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. طيب الحياة وسعادتها بقدر الإيمان، وشقاوتها ونكدها بقدر الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى. قاعدة مقررة. وليست العبرة بكثرة ذات بذي ولا بالقلة، مع أن لها جانبا مهما لا يرسل، لكن ليست العبرة والأساس بها، وإنما هو في اتباع هدى الله سبحانه وتعالى واتباع ما أنزل الله عز وجل. كيف كان حال بني إسرائيل؟ وهذا نموذج مذكور في القرآن ومذكور في التاريخ أيضا. كيف كان حال بني إسرائيل في ظل فرعون هذا الطاغوت الذي لم يحدثنا الله تبارك وتعالى عن طاغوت كحديثه عنه، ولكن ماذا وعدهم الله؟ كيف كان فرعون يصنع بهم؟ يقتل أبناءهم، يذبح أبناءهم، ويستحيي نساءهم، يفعل بهم الأفاعيل لا قيمة لهم على الإطلاق في ظل هذا المجتمع الظالم. ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر عن وعده لهؤلاء: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. سبحان الله، الله تبارك وتعالى إذا أراد أمرا فلا مرد له. الله قضى وقرر أنه يريد أن يمن على هؤلاء. إن فرعون علا في الأرض فجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. شيعا المجتمع الفرعوني كان طبقات، وأرجأ الطبقات حالة طبقة بني إسرائيل. والله تعالى يعد لأنه يريد أن يمن على هؤلاء المستضعفين ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين. وفعلا تحقق ذلك لما أن كان بني إسرائيل على دين الله، لما اتبعوا نبي الله رغم ما فيه من الانتواءات، رغم ما قاس موسى عليه السلام وما عالج، كما شكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ملة الإسراء: إني قد عالجت من أمر الأمم قبلك ما لم تعالج. ومع ذلك: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. تحقق وعد الله عز وجل، وهم كانوا أمة في الحضيض، وهم أمة عتاة غلاب القلوب غلاب الأكباد، لكن لما أن استقاموا في فترة ما أورثهم الله، ومن أفرق من الله قيلا. فكيف هذه الأمة؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن قلنا إن الأرض هي الجنة فلا إشكال، كما هو قول بعض المفسرين، ولكن أيضا الدنيا كتب الله سبحانه وتعالى ذلك وحقق أورثت هذه الأمة ومكنت أيضا في هذه الدنيا لأنها كانت على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وإن شئتم أن نأخذ نماذج حديثة لنعرف بها قيمة الإيمان الذي أنعم الله به علينا، نحن يا إخوان فينا في هذه الأمة وفي النفوس جميعا عادة يجب أن نعلمها، وهي من أسوأ ما يعتري النفس الإنسانية، ألا وهي أن الإنسان ينسى النسيان والملل وعدم التفكر أو تبلد الإحساس، كل ذلك مما جاءت معاني كثيرة في القرآن الكريم. الذي يعيش في النور باستمرار لا يحس بقيمته. وأنا أسألكم سؤالا بسيطا يتعلق بذلك، كم منا في كم شهر أو أسبوع أو يوم في كم من الزمن تتذكر أو أتذكر أنا وأنتم نعمة الله علينا بالكهرباء مثلا؟ ما نتذكر لأنها عادية في حياتنا تماما، لكن كم يعرف قيمة هذه النعمة رجل في البادية في مكان بعيد؟ وأنا أسألكم سؤالا بسيطا يتعلق بذلك، كم منا في كم شهر أو أسبوع أو يوم في كم من الزمن تتذكر أو أتذكر أنا وأنتم نعمة الله علينا بالكهرباء مثلا؟ ما نتذكر لأنها عادية في حياتنا تماما، لكن كم يعرف قيمة هذه النعمة رجل في البادية في مكان بعيد يعاني من الظلام في الليل؟ كل يوم تذكرها، لكن نحن متى نتذكرها؟ في نعمة الإيمان أتذكر ذلك. الصحابة الكرام لما عرفوا قيمة هذا النور جاهدوا بالله حق جهاده، تجردوا لله عز وجل، لم تأخذهم بالله لومة لائم، تركوا الأهل والمال والدنيا وخرجوا لله، جاهدوا، فتحوا، تعلموا، علموا. فهذا حال الصحابة الكرام لما عرفوا قيمة النور وقيمة الإيمان. لكن متى انتقص الإسلام شيئا فشيئا؟ كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنما ينتقض الإيمان شيئا فشيئا إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، لا يعرف خطر الشرك وخطر الكفر وخطر البدعة، ولا يعرف قيمة وأهمية الإيمان. والمؤلم أكثر فأكثر أننا ننظر إلى العالم الغربي، العالم الذي يعاني أشد المعاناة من المعيشة في الضنك والحياة اللكدة لأنه بعيد عن الإيمان بالله، ننظر إليه نظرة الإعجاب، ويتمنى كثير وكثير من المسلمين وربما عن طيب نية أن مجتمعاتهم تصل إلى ما وصلت إليه تلك المجتمعات من الرقي ومن التقدم ومن السعادة. وماذا تريدون؟ أي سعادة تريدون في أوروبا وفي أمريكا؟ الإنسان مكفولة له الحرية الشخصية، يقول ما يشاء ويذهب أينما شاء، مكفولة له الحياة المادية، يعطى السكن المجاني بأقساط زهيدة، يعطى فرص الحياة كما يشاء. المريض إذا مرض بمرض متعب أو عصبي أو ما أشبه ذلك يعطى بطاقة في جيبه يأكل بها في أي مطعم وتحاسب عنه وتدفع ذلك الحكومة. الحياة هنالك من جهة الترفيه كل وسائل الترفيه موجودة مهيئة، ويذكرون أمورا كثيرة جدا. ثم كيف يعيشون؟ العمارات الساهقة، الشركات الضخمة، إنتاج الأسلحة في أقوى ما يمكن، إنتاج الأدوية، الزراعة، كل وسائل الحياة الدنيا متوفرة لديهم، فيتحرقون ويتسوقون أن يكونوا أفرادا في تلك الأمم، ويتمنون أن بلادهم وأمتهم تكون مثل تلك الأمم. هذه النظرة الظاهرة السطحية إلى حياة تلك الأمم نظرة الذين لا ينطلقون من نظراتهم ويقيمون معاييرهم وموازينهم بميزان الإسلام وبما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لو أننا غيرنا النظرة أو النظارة ونظرنا بمنظار حقيقي كيف تعيش هذه الأمم وفق ما جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا نجد؟ السقاء كل السقاء، الانهيار المحكوم الذي لا تغني ولا تجدي عنه كل هذه الوسائل وكل هذا التقدم المادي. يعيشون في سقاء، الأثرياء في سقاء ونكد وخوف، الفقراء في سقاء ونكد وخوف، الرجل هنالك يعمل 8 ساعات في إدارة حكومية تضمن له مرتبا كافيا، ومع ذلك لا بد أن يبحث عن عمل في إحدى الشركات في المساء أيضا ليضمن كما يقول المستقبل، ويخاف على مصير أولاده، ويخشى أكثر بكثير جدا من الرجل الذي يعيش في الدول الفقيرة كالهند أو بنغلاديش أو أمثالها، وهو لا يجد إلا قوت 2 أو 3 ولا ربما لا يفكر في المستقبل إلا قليلا. هذا الذي يملك أسباب القوة والرخاء يفكر الليل والنهار، مع أن الرصيد مضمون، مع أنه في البنك مثلا، مع أن الحكومة تعطي المأوى للعجزة، ومع ذلك كله لا راحة ولا طمأنينة أبدا، يلهث ليل نهار، ومهما كان لديه من شركات ومؤسسات يخاف. والتليفون كما تشاهدون حتى عندنا أحيانا هؤلاء الأغنياء الكبار يعيشون في سقاء، والله يا أخو في ضيق، السماعات 5 أحيانا شغالة في وقت واحد وهو جالس، هذه للين وهذه للسولار وهذه للجنيه، انخفض ارتفع طلع زاد، التأمين نقص التأمين فيه، مدروش مشغول العقل والفكر ليلا ونهارا من أجل هذه الدنيا لجل أن يحرق عليه، ومع ذلك اجلس معه تجده مهموما مغموما يخاف من المستقبل ويفكر في من الانهيار ومن الخسارة أكثر ما يفكر الإنسان العادي. سبحان الله، لماذا؟ نسبة الانتحار في العالم الغربي وحتى مع الأسف أفراد إلى العالم الشرقي العالمي الإسلامي عالية جدا وتزداد. التفكك في الأسرة شيء عزيز جدا يعيش هذا العالم البعيد عن دين الله وعن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. النكد مرسوم على ملامحهم، الحياة السقية مرسومة على وجوههم على ملامحهم، يهربون ويلجؤون منها إلى المخدرات فلا يجدون فيها إلا الوبال، يهربون منها إلى الشهوات المحرمة، فظهرت لهم هذه الأوبئة التي حجزتهم وحرمتهم عن هذه الشهوات وهذه المتعة. أين يذهب هؤلاء الناس؟ أين يذهبون؟ نحن المؤمنون نعلم، نحن المؤمنين نعرف، ففروا إلى الله، لا ملجأ من الله إلا إليه، لكن هم والله لا يدرون، ولهذا يحارون ويحارون ويعلقون الآمال على ما عندهم من العلم، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. يعالج الأوبئة تعالج بأن العلم سيكتشف لها مضادات، الانهيار الاقتصادي أو الخوف الاقتصادي يعالج بأن الخطط طويلة المدى، الخوف المستقبل يعالج بأن الحياة مضمونة ومكفولة وكذا وكذا، كل ذلك ضمن النظرة المادية الخاصة، مثل المحبوس في قفص كل مرة يفكر ويحلم أن القفص سوف يتسع ويطير وهو مرتاح، وما درى أنه لن يتسع أبدا، وإنما لا حل له إلا أن يخرج من ذلك القفص، أن يخرج من قفص الدنيا من ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقد تسألون يا إخوان، وهذا سؤال مهم، هذه الأمم لما لم يعجل الله تبارك وتعالى لها العقوبة؟ هو قادر سبحانه وتعالى. وأسباب الانهيار والكفر والإلحاد موجود. يجب أن نعلم أن المقابل لم يوجد أو نادر أو قليل. هل قامت الحجة على هذه الأمم؟ من الذي دعاهم؟ إذا دعوا إلى الحق ورفضوه أتتهم العقوبة من عند الله أو بأيدي المؤمنين. لكن نحن المسلمين، هذا الذي يريد أن أفصله أساسا ببعدنا عن الله عز وجل، نحن نسهم في بقاء هذه الأمم الكافرة قوية ومسيطرة، لأننا لم نقم عليها حجة الله التي عندها ينزل الله تعالى عليهم العذاب. نعم، الله تعالى جعل سننا لكل شيء، يؤذن بعضها ببعض، يولي بعض الظالمين بعضا. نعم، لكن لو أقمنا نحن حجة الله عليهم لنصرنا الله عليهم أو أهلكهم بعذاب من عنده كما يشاء. لكن نحن تبع له، نحن نردد ما يقولون، ونحن نؤمن بما يقولون، ونحن نسعى إلى أن تكون غاية ما نسعى إليه أن نكون مثلهم في التقدم والرخاء والمدنية والحضارة. إذن كيف يرجى دواء وكيف يرجى فلاح وهذه نظرتنا نحن الذين قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لا، نحن نقول نريد أن نلتحق بركبهم، ويكفينا ذلك كما يردد البعض. ومن يهن الله فما له من مكرم. لأن نحن عندما نقول ذلك، عندما يكون غايتنا أن نكون في الذيل، لن يجعلنا الله تبارك وتعالى قادة ورأسا أبدا. كيف تكون حياتنا مطمئنة وسعيدة؟ وكيف نقضي أيضا على الكفر والشر والضلال في العالم؟ لأننا مسؤولون عنه، نحن أخرجنا للناس، فنحن مسؤولون حتى عن المظالم التي تقع، حتى عن الفجور والسرور التي تقع من الكفار. وفي بلاد الكفار هنالك مسؤولية من المسلمين، لأنك أنت الذي تملك كلمة الله التي لم تحرف ولم تبدل، ورسالة الله التي لم تحرف ولم تبدل. ماذا عملت وماذا صنعت؟ والآن العالم أيها الإخوة كما ترون، ويجب أن تعلم ذلك، العالم أصبح كالقرية. تظهر الفكرة الخبيثة في الغرب في المساء وتصبح عندنا والعكس. من غير المستطاع أن تعيش أمة الآن بمعزل عن هذا العالم، ولهذا لابد أن نواجه هذا الواقع بهذا الإيمان القوي الصحيح والعمل لله. ولا شك أن لله ذلك حكمة، لكن نقول لعل هذه الحكمة هي أننا عندما نواجه هذا الواقع وقد ذقنا الأمرين منه، فإن ذلك يكون بداية أن يصل الدين، هذا الدين، إلى الدنيا كلها، وأن يبلغ ما بلغ الليل والنهار كما بشر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يبدأ العلاج من أي؟ من ذاته، من النفس. وهذه ميزة عظمى في هذا الدين، وهي لأنه منزل من عند رب العالمين. الإصلاح يبدأ من الفرد، ليس هناك قبل ذلك شيء. الفرد، نعم، كل إنسان يصلح نفسه، ويجب عليه أن يصلح نفسه وجوبا عينيا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، بالإيمان بالله إيمانا حقيقيا، بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالدعوة إلى الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، ويعلم أنه سوف يموت ويقبر فردا، وأنه سوف يبعث يوم القيامة فردا. فإذا لا بد أن يحاسب على كل شيء، ليس هناك حساب جماعي. العقوبة قد تكون جماعية، لكن المسؤولية في الأصل هي على كل إنسان، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. هكذا الله سبحانه وتعالى حدد في آية كثيرة المسؤولية الفردية. وفوق ذلك من حكمته عز وجل ورحمته أن الأفراد مهما قل عددهم إن إذا قاموا على دين الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروه ودعوا إليه فإن الله عز وجل ضمن لهم وتكفل لهم بالنصر، وذلك نصر لا يمكن لأحد أن يحول بينه وبينه بشرط أن يكون الغاية هو ما عند الله سبحانه وتعالى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمستقيم. لما يدمر الدعوات الإسلامية أن يجعل الهدف أن تقام دولة الإسلام أو الخلافة الإسلامية وتتمكن على العالم. حقا أن المسلمين يجب أن يكون لهم خلافة ويجب أن يكونوا هم المتمكنين في الأرض، ما في ذلك شك أبدا، لكن القضية لا تكون هدفا وغاية، وإلا فسدت النية. هذه من ضمن الوسائل التي يتحقق بها وعد الله عز وجل، إذا فسدت النية لم تتحقق النتيجة أبدا. لكن إذا كان الهدف هو الله والدار الآخرة، هو أن ينجو الإنسان بنفسه من عذاب الله، سواء مات الآن أو مات بعد حين، سواء تحقق النصر أو ما تحقق، هو منتصر، هو في كل الحالات منتصر إذا استقام على التوحيد والإيمان. أنبياء الله ورسله الذين لم يتبعهم أحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط أو الرهيط، والنبي وليس معه أحد. ماذا قصروا؟ انتصروا؟ نعم انتصروا، لأنهم حققوا ما أمر الله، دعوا إلى الله، لم يستجب لهم أحد، هذا من الله وإليه. ما نقول الهزم فشل في دعوته، لم يستجبه أحد، لا، ومع ذلك كانت الدعوة لله. لذلك الذي يريد الدار الآخرة والذي يريد حتى هذه الحياة الدنيا أن ينصره الله في هذه الدنيا، فعليه أن يحقق حقيقة الإيمان، وتبدأ بأن ينقذ نفسه من المعصية بطاعة الله سبحانه وتعالى، يحرر رغباته من حب الدنيا والتعلق بشهواتها ومناصبها إلى الدار الآخرة، أن يكون رجاؤه عند الله ورغبته فيما عند الله سبحانه وتعالى. الأنصار بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ ماذا كتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجنة. قالوا: فما لنا يا رسول الله؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. الجنة؟ وما هي الجنة؟ ما هي الجنة؟ لما هانت عندنا، أو بالعكس لما عظمت عندنا الدنيا هانت عندنا الجنة. من الذي يحدثنا عن الجنة؟ من يتذكر نعيم الجنة؟ فتلنا بزخرف الحياة الدنيا التي لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جمع من أصحابه بجدي ميت أسك على مزبلة، فأغرفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان حيا ما اشترى واحد بدرهم وهو أسك. فقال صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون عند الله من هذا عليكم. من هذا، نعم، الدنيا جيفة إذا تجردت عن الإيمان بالله فهي جيفة، ولتكن حضارات ولتكن صناعات ولتكن قصورا ولتكن ملكا عظيما، لكن تجردت عن الإيمان بالله جيفة. لكن إذا وصلت بالإيمان بالله تتحول إلى الحياة الطيبة، فلنحيينهم حياة طيبة. ما قال نثريهم بالمال، ما هو دليل كثرة مال، لأن الكفار يكثر المال فيعاقبون ويعذبون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل شيء. لكن المؤمنين ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ماذا؟ بركات، بركات. ما قال كل شيء، بركات من السماء والأرض تأتيه البركة، وإن قل الراتب وإن قلت الوظيفة وإن قل المنصب فيه بركة. هذه الحقيقة أيها الأخوة المؤمنون هي التي يجب أن تكون في حسنا وفي إيماننا وفي شعورنا. إنقاذ أنفسنا لا يكون إلا بذلك، وإنقاذ أمتنا لا يكون إلا بذلك، وإنقاذ هذا العالم الذي يتردى في الضلال والكفر والإلحاد والظلم والفساد وتفتك به الأمراض القلبية، أمراض القلوب والأمراض الاجتماعية والأمراض النفسية كلها تفتك به، لا علاج لذلك كله إلا بالإيمان الصادق بالله سبحانه وتعالى. أن يصبح الإنسان وهمه الدار الآخرة، وأن يمسي وهمه الآخرة. ولو جربنا ذلك، ولو أن الأمة وصلت إلى هذه الحقيقة لتغيرت نظرتها إلى كل شيء. لكن كيف ننظر نظرة سليمة ونحن نعظم الدنيا وننسى الآخرة، ونحسب حساب كل شيء بالمعيار وبالميزان الاقتصادي والمادي؟ حتى العلاقات مع الأسر، العلاقات بين الأسر أصبحت تقاس بالمادة. العرض والشرف وهو أغلى شيء كان يملكه الإنسان في جاهليته وهو أغلى شيء في إسلامه بعد دينه أصبح يقاس بالمادة أو أهين من أجل المادة. أصبح الإنسان يرضى أن ابنته تعمل وتستغل وتزاحم الرجال من أجل 3 أو 4 ولتكن مليون. إذا سخرنا كل شيء من أجل المادة، ثم نقول أجل المادة، ثم نقول كما يتساءل الكثيرون نحن المسلمون ضعفاء مهزومون مغلوبون، أو كما يقول العامة الناس في شر، الناس ما فيهم خير، الناس متقاطعين، الناس متهاجرين، الناس لا يرحمون، الناس الناس. وكل منا يتكلم عن من؟ عن الناس. لكن كم منا يتكلم عن نفسه؟ كم منا يحاسب نفسه؟ كم منا ينظر إلى ذنوبه وإلى عيوبه؟ وأقل من ذلك، من الذي إذا أهدي إليه عيب من عيوبه فرح وحمد الله سبحانه وتعالى وشكر له، شكر لذلك صاحب الهدية؟ من؟ من منا الذي إذا أسده الإنسان إلى سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركها يفرح ويستبشر أنه عرف السنة وترك البدعة؟ من؟ فكيف مع هذا نرجو أن يغير الله ما بنا من حال؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يمكن أبدا، سنة ربانية. لا يجاملنا الله عز وجل بأننا ندعي أننا مسلمون أو ندعي أننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، إنما هو حق وإيمان ودين. ما جامل النبي الله سبحانه وتعالى وما حاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أن عصوا، لما أن وقع منهم بعض الانحراف في مراحل معينة في أحد وفي يوم حنين وفي غيره. أبدا، الله غني عن العالمين سبحانه وتعالى. فإذا أردنا أن ننقذ أنفسنا نحن، وأردنا أن نفسنا نحن، وأردنا أن نفوز برضا الله عز وجل وبسعادة الدارين، فهذا هو المنطلق الذي يجب أن نبدأ به. وأختم هذا الكلام بما أؤكد وبدأت به، وهو أننا نعرف بذلك أهمية دعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنها ليست مجرد آراء ولا تعصبا لأشخاص ولا انتماء لطائفة من المسلمين قديمة أو حديثة أبدا، ولكنها المفتاح الوحيد والطريق الوحيد والمخلص الوحيد والمنقذ الوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وأمتنا كلها للعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بهداه، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. ونتيح المجال إن كان هناك بعض الأسئلة.
وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يثيب المحاضر وأن ينزل له الجزاء الحسن، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الحقيقة عندنا مجموعة من الأسئلة وهي في مواضيع شتى، وكان بيدي أن يركز على موضوع المحاضرة لأنها حقيقة مهمة جدا، موضوعها مهم وموضوع أساسي، مسألة حياة أو موت. إن كان هذا الكلام أو هذا التعبير يليق بمكانة المحاضرة أو يليق بالموضوع الذي تتكلم عنه وهو موضوع الإيمان ونتائج هذا الإيمان ومردوده سواء كان ذلك على الأمم أو على الأفراد، فكما سمعتم فقد أوفى المحاضر جزاه الله خيرا الموضوع، صلى الله عليه وسلم أن ينفعنا بما سمعنا. على كل حال الأسئلة كما ذكرت لكم فيها مواضيع شتى، ومن جملة المواضيع التي وردت فيها أو الاستفسارات أو تقريبا من أكثر الأسئلة التي وردت عن موضوع الحداثة، وهو موضوع يعبر عن أفكار غريبة على هذه الأمة حقيقة، ويتخذ وسيلة للتعبير هي الأدب، سواء كان شعرا يسمونه الشعر الحديث أو قصة أو رواية إلى غير ذلك من الأنماط المختلفة، يتسترون وراءها ليبثوا أفكار غريبة على هذا الدين وعلى هذه الأمة، وأيضا حتى على المجتمعات، مجتمعاتنا أيضا. لو افترضنا أنه يمكن فصل مجتمعنا عن الإيمان والإسلام فإنها غريبة على عاداته وتقاليده، مع أن الحقيقة والحق الذي لا مراء فيه أن مجتمع لم تفاك لنا عن الإسلام إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه وأن يتوفانا ونحن مسلمين. فهذا الموضوع بعض الإخوان يطلب إلقاء الضوء عليه وعلى خلفياته وعلى خطورته على الإيمان وعلى المؤمنين، نسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا لأن يلقي ضوءا ولو بسيطا على هذا الموضوع الخطير.
الوقت الحقيقة يضيق عن استعراض هذه الفكرة أو الحديث عنها، لكن كما قال الشيخ لنربطها بموضوع الذي تحدثنا عنه من الجهتين. أولا من جهة الغرب الذي نشأت فيه هذه الأفكار، إنما نشأت فيه لأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فهذه إحدى الصرعات والموجات الفكرية الوبائية التي اجتاحت الغرب والتي يشكو منها المفكرون الأوروبيون، يشكون منها، وكثير من الذين يخافون على بلادهم في أوروبا يتخوفون من الحداثة وأشباهها على مصير مجتمعهم، لأنها ليست لغة وليست أدبا. هل يجب أن تكون معلومة لدى الناس؟ الحداثة اتجاه في الحياة كامل، اتجاه كامل، نظرة كاملة إلى الحياة. وأنا أفيدكم على مرجع معروف وموجود ومطبوع، وهو كتاب ما الحداثة، اسمه ما الحداثة، تأليف رجل فرنسي اسمه هنري لوفيبر. يقول فيه ملخص ما ذكر فيه إن الحداثة هي إشعال الثورة أو القيام بالثورة أو تحقيق الثورة، ممكن نسميها إشعال الثورة الغائبة هنا وغير المكتملة هناك. اسمعنا هذا الكلام، هو في باريس، يكتب في باريس، يقول الحداثة هي تحقيق الثورة الغائبة هنا في باريس غائبة. لماذا؟ لأن باريس ليست شيوعية كما تعلمون، الحزب الاشتراكي يملك تقريبا نصف المقاعد في فرنسا، والشيوعيون عدد من المقاعد، يريدون أن يسيطروا على فرنسا. هو يقول الثورة غائبة لفرنسا وغير المكتملة هناك، أي في موسكو، يعتبرون موسكو التي هي رمز الشيوعية وتطبيق الشيوعية أن ثورتها ناقصة غير مكتملة. لماذا؟ لأن المرحلة التي كتب عنها مارس لم تتحقق بعد، وهي ألخص لكم هذه المرحلة، الوقت لا يسمح لنا بالاستطراد فيما قاله زعيم الحداثة أو مؤسسها في العالم العربي، وهو النصيري أدونيس. يقول إنها الثورة ضد المجتمع، ضد الدين، ضد الأسرة، ضد الأخلاق. لا بد يقول من ثورة في الأدب ضد الأدب، وثورة في المسرح ضد المسرح، وثورة في اللغة ضد اللغة، وثورة ضد الدين، المهم ضد أي سلطة. لأن ماركس أصلا عندما وضع الشيوعية في القرن الماضي يقول الشيوعية تمر بمراحل. المرحلة الموجودة الآن في العالم الآن هي تطبيق لمرحلة ما قبل النهاية بالنسبة للشيوعية. المرحلة التي هي قبل النهاية هي أن يسيطر البروليتاريا، سيطرة الطبقة العاملة الكادحة تسيطر وتحكم، هذه مرحلة. مرحلة ما بعد البروليتاريا ما هي؟ هي مرحلة اللا دولة واللا سلطة على الإطلاق. هذه المرحلة لم تصل إليها روسيا، ولهذا بوفيفر يقول الثورة غير مكتملة في موسكو، لأنها لم تصل بعد إلى اللا دولة واللا سلطة. ومفقودة في ذلك أي مصيبة يريد هؤلاء الناس أن يصلون إليها. إذا كانت باريس لا شيء وموسكو ناقصة ويريدون الكمال، أين نجد هذا الكمال؟ أمر خطير يا أخوان. ومع ذلك أقول إنها ما هي إلا موجة أو موضة من موجات كثيرة، وما هي إلا أسلوب من أساليب كثيرة لهدم هذا الدين ولهدم هذه الأمة ولتمزيقها. وتحتاج منا إلى مقاومة. ما هي المقاومة؟ المقاومة تنقلنا إلى الشق الآخر، هذا في الغرب. في الشرق ما هو؟ المجتمعات الإسلامية إذا كانت إسلامية حقا لن تجد هذه الموضات ولا ما يشبهها أي موضع قدم فيها أبدا. هل يوجد شاب مؤمن مسلم يقيم صلاته ودينه يمكن أن يتأثر بهذه الأفكار؟ لا يمكن أبدا. إذن الوقاية من هنا ليست وقاية من هذه الموضوع من هذه المشكلة الخبيثة فقط، الوقاية من كل مشكلة ومن كل خطر ومن كل غزو، أن نربي مجتمعنا على الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة والكتاب والسنة، وحينئذ يبحث من هذه الأفكار. أتدرون أن من الجماعات الحداثية في باريس، وهي أكبر مركز الحداثة، جمعية الضفادع، شباب متخمسين مهدلين شعورهم يعيشون في حالة مزرية، فتم وظيفتهم جمعية الضفادع